ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك وبعد نبدأ اليوم أيها الإخوة والأخوات مستعينين بالله تعالى تفسير سورة يوسف. وسورة يوسف سورة مكية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل هجرته وفي السنوات الأخيرة في مكة بعد أن اشتد إيذاء المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد أن فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم النصير من زوجته خديجة رضي الله تعالى عنها وأرضاها ومن عمه أبي طالب فكان أن زاد أذى قريش على النبي صلى الله عليه وسلم وأصابه لذلك الهم الشديد والضيق الشديد فأنزل الله تعالى عليه فيما أنزل سورة يوسف وجعلها تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم ومواساة وتثبيتا إذ يحدثه ربه عن سيدنا يوسف عليه السلام وما تعرض له من المحن وقد جرت عادة القرآن الكريم أنه يتناول قصص الأنبياء ويوزعها في القرآن الكريم فتتكرر هنا وهنا وهنا قطعة في هذه السورة وقطعة في هذه السورة وقطعة في هذه السورة لكن سورة يوسف جاءت متكاملة في سورة واحدة من أول السورة إلى آخرها ومتتابعة وليست مجزأة ولا موزعة في سور القرآن الكريم ومن هنا نحن بما أن القرآن الكريم غير أسلوبه في عرض قصص الأنبياء فنحن أيضا في الدرس سنغير أسلوب هذا الدرس فقد جرت العادة أن يكون الدرس أن أقرأ أنا بداية الدرس مجموعة آيات خمسة مثلا من الآيات أو ثلاثة أو سبعة ثم أفسر هذه الآيات ونختم الدرس أيضا بقراءة الآيات نفسها لكن سورة يوسف حتى تبقى هذه السورة مترابطة والقصة متواصلة فسيقرأ الأستاذ الشيخ محمد الآية وأعقب عليها ببعض فوائدها ثم يقرأ الآية الثانية وأعقب عليها ببعض فوائدها وربما مررنا على آيات واضحات فنمر عليها حتى تجتمع القصة هيك في أذهان السامعين فنبدأ مستعينين بالله تعالى بقراءة الآية الأولى من السورة تفضل
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين
في هذه الآية ثلاث وقفات الوقفة الأولى ألف لام را هذه الأحرف التي افتتح الله تعالى بها عددا من سور القرآن الكريم الله أعلم بمراده منها الوقفة الثانية عند قوله تلك ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين تلك اسم إشارة للبعيد المؤنث نقول هذه للقريب المؤنث وتلك للبعيد المؤنث فنقول مثلا هذه القطعة من الحلوى قريبة هذه وأقول تلك السارية لأنها بعيدة الآن آيات الكتاب المبين بين يديك يعني أنت حامل لك القرآن الكريم المتوقع أن يأتي السياق فيقول هذه آيات الكتاب المبين لكن الله عز وجل قال تلك آيات الكتاب المبين فتلك للإشارة للبعيد، البعيد مكانا أو البعيد زمانا أو البعيد رتبة. تلك آيات الكتاب المبين، يعني تلك الآيات العالية الرتبة، العالية المعاني، السامية المبادئ. فالقرآن الكريم وآيات القرآن الكريم عالية وبعيدة الرتب، فمن تمسك بها رفعته إلى حيث هي، ومن تركها سقط وبقي حيث هو. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا القرآن سبب، يعني حبل، طرفه بيد الله جل جلاله وطرفه بأيديكم، فتمسكوا به ما استطعتم، واعتصموا بحبل الله جميعا. فاللي بيمسك بالقرآن الكريم يرفعه، واللي بيترك القرآن الكريم يبقى حيث هو. شو معنات أمسك بالقرآن الكريم وأستمسك به؟ يعني أقرأه وأفهمه وأعمل بما فيه وأعلمه. هلا عندها أكون أنا مستمسك بالقرآن الكريم فأعلو. وهذه الآيات يا أخوان وغيرها من آيات القرآن الكريم وسوره، لما نزلت على أصحاب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وتمسكوا بها، نقلتهم من الظلمات إلى النور، من الضعف إلى القوة، من الجهل إلى العلم، من الفسوق إلى التقوى، من التخلف إلى الحضارة، من الوساخة إلى النظافة، من الذل إلى العز، حتى صاروا خير أمة أخرجت للناس. الوقفة الثالثة عند قوله تعالى: المبين، تلك آيات الكتاب المبين. المبين يعني الواضح، ويعني أنه المفصح عن الأمور المبهمة، الأمور غير الواضحة. إلى اليوم العالم مو واضح عنده الإجهاض حلال لما حرام، إلى الآن العالم يعني يختلف في مسائل الحريات، إنه لوين تقف وين تبدأ. بس بالقرآن الكريم: تلك آيات الكتاب المبين. المسلم أموره واضحة لأنه رجع إلى القرآن الكريم كلام الله تعالى، ورجع إلى سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.
إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون.
أيضا في الآية ثلاث وقفات: إنا جل جلال الله، هذا ضمير التعظيم لحضرة الله تعالى، إن الله عز وجل هو الذي أنزل هذا الكتاب، إنا أنزلناه. وفي قوله أنزلناه تأكيد على تلك الرتبة العالية لهذا القرآن الكريم، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه حتى يرفعكم إلى سعادتكم في الدنيا والآخرة. في قوله قرآنا عربيا، لما نزل القرآن الكريم بلغة العرب؟ لغة العرب أفصح اللغات وأبينها وأوسعها وأكثرها تأدية للمعاني التي تقوم بالنفوس، ولهذا أنزل بها أشرف الكتب، فهي أشرف اللغات، وقد نزل على أشرف الرسل في أشرف البقاع، وابتدئ بإنزاله في أشرف الليالي في ليلة القدر. فقد جمع القرآن الكريم الشرف من أطرافه. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تتدبرون، تتفكرون، تعقلون معانيه فتعملون بما فيها. عشان هيك القرآن الكريم يا أخوان ليس للسماع والطرب بألفاظه أو بأنغامه أو بإيقاعاته. وللأسف يعني مرت فترة كان هناك يسمع القرآن في مجالس ويصرخ الجالسون: عيدها يا شيخ. ومرات بيكون عم يحكي عن نار جهنم، خذوه فغلوه، وبيقول لك بيصرخ بيقول له: ما شاء الله ما شاء الله، الله يكرمك يا شيخ. يكرمك بشو يعني؟ ما عم يحكي عن نار جهنم وكيف يدخل إليها. فالقرآن الكريم نزل لكي نعقله ونتفكر بما فيه ونتدبر آياته ونعمل بما فيها.
نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين.
القصص يعني تتبع الشيء، ومنه سميت القصة قصة لأنها تتتبع آثار حادثة أو آثار شخص. وأحسن القصص الحسن يعود إما إلى القصص، يعني إلى هذا الحديث الذي سيأتيكم في هذه الآيات وفي هذه السورة وقد تتبعها القرآن الكريم تتبعا حسنا، فإما الحسن يعود إلى القصص وإما يعود إلى ذات القصة، أن هذه القصة التي ستسمعون حسنة، أو أن هذا التتبع لهذه القصة أمر حسن. مرات واحد بيحكي قصة بطريقة حسنة، ومرات القصة تكون حسنة، فهما اثنان، إما التتبع للقصة هو الحسن وإما القصة بذاتها هي الحسن. والصواب في الجمع في الأمرين أن هذه القصة التي سترد في سورة يوسف هي أحسن القصص، وأن ذكر الله تعالى لها في قرآنه بهذا السياق وهذه الحبكة وهذا الأسلوب وهذه المفردات وهذه الكلمات هي أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، يعني بوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، يعني الغافلين عن جزئيات هذه القصة التي ستسمعها وتقرأها في سورة يوسف.
إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين.
هنا بدأت القصة. اذكر حين، هذه الإذ تفيد الظرف، يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم اذكر حين قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هكذا رأى سيدنا يوسف عليه السلام في الرؤيا في المنام. يا أبت، هذه التاء المكسورة بدل ياء الإضافة، يعني يا أبي، لكن في يا أبت في تلطف وترفق، وديش حلوة بأنه الابن لما يحاكي أبوه يقول له هيك يا أبتي، يترفق في الكلام مع أبيه، يغض طرفه، يغض صوته، يختار لأبيه أحسن الأسماء، يختار لأمه أحسن الأسماء. لما قال الله تعالى فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. في أخ يراجعني في العيادة، يعني كل حين طويل، هو موجود في الإمارات، هو دكتور في الشريعة، له رتبة عالية إدارية في الإمارات، رتبة عالية جدا، هو سوري لكن سافر من زمن إلى الإمارات. فيأتي بوالدته إلى العيادة، فإذا أراد أن يخاطبها يقول يا أميرة، وإذا سألته أحيانا بقول له إيمت بتحب الموعد الجاي، بيقول لي سل الأميرة. هو عمره شي 60 سنة، أمه بيطلع له يعني شي 90 سنة، وهو البركة أوتي بسطة في الجسم، والدته هيك إنسانة ضعيفة بسبب السن. فبقول له إيمت بتحب الموعد الثاني، بيقول لي سأل الأميرة. شو بتحب تكون نوع المادة اللي نستخدمها في تلبيس الأسنان؟ شوف الأميرة. تفضلي يا أميرة. حلو حلو أنت تخاطب أبوك، أن تخاطب أمك بالتلطف والاحترام. وقبيح جدا بالمسلم، أو قبيح جدا بالشاب أو الفتاة السالك إلى الله عز وجل، أن يتلفظ مع أبيه أو مع أمه بكلمات نابيات أو كلمات غير جيدة، أو ينظر إليهم نظرا غير رفيق وغير حميد.
قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين.
الله أكبر. حسدوه على منام، على رؤيا، وأبوه حذره لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. الشيطان ما مات، إن الشيطان للإنسان عدو مبين، يغر الصدور بين الناس ليوقع الفرقة بين الإخوة والأحبة. وقد حسدوه على رؤيا رآها، 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. لذلك قال العلماء يستحب ألا يقص المرء الرؤيا إلا على شفيق وناصح وعالم بالتعبير. إذا واحد بيناتكم رأى رؤيا حسنة لا تقصها إلا على إنسان شفيق يحبك يعني وفي محبة لإلك يحب لك الخير، وناصح ينصحك ويكون عالما بالتعبير، بتعبير الرؤية. أما إذا قصصتها على إنسان لا يحبك ربما يحسدك ويؤذيك كما آذى إخوة يوسف، يوسف عليه السلام. وإذا قصصها على إنسان لا يحسن التعبير، فإذا كانت الرؤيا حسنة وعبرها تعبيرا خاطئا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الرؤيا على رجل طائر ما لم تعبر، فإذا عبرت وقعت. فإذا رأى أحدكم رؤيا فليقصها على إنسان ناصح شفيق عالم بتعبير الرؤيا. نعم.
وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم.
وكذلك يجتبيك، هذه الكاف للتمثيل للتشبيه، كما أن الله أراك هذه الرؤيا مثل أن أراك الله تعالى هذه الرؤيا، سيجتبيك ربك يختصك ويعلمك من تأويل الأحاديث، من تأويل الرؤى. وسيمر علينا بداخل القصة كيف عبر سيدنا يوسف الرؤيا لملك مصر، وجاء التعبير كما قال سيدنا يوسف عليه السلام، ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب. يا إخوان، إذا الله أكرمك بالالتزام، إذا أكرمك بحمل القرآن، إذا أكرمك بفهم القرآن، إذا أكرمك بتعليم القرآن، اعلم بأنها نعمة عظيمة من حضرة الله تعالى. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب، يعني على أبيك هو سيدنا يعقوب وأولاده، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها. فالحاسد هو يعترض على رب العالمين، يعني ليش رفيقه نجح هو ما نجح؟ كأنه يتهم رب العالمين بعدم الحكمة، أنه نجحت رفيقي ما نجحتني، زوجت رفيقي ما زوجتني، أعطيت رفيقي جاه ما أعطيتني. الله عز وجل عليم حكيم، يضع الأمور في مواضعها، علمت أنت أو لم تعلم. لكن يا أخوان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان، فإن كل ذي نعمة محسود. عشان ما تصاب بالحسد، ما تصاب بالأذى، ما في داعي تحط لنا على الفيس شو صار معك امبارح، خلاص انت ما سررت ومن حولك سر بما أجراه الله تعالى على يديك، حاجة أنت يا بنتي ما في داعي تصورين ابنك الصغير المولود الجديد وتروح تحطيه على الفيس. لا ندري، الناس مختلفون وطريقة تعاملهم وآلامهم مختلفة، فحتى لا تسقطي في حسد الحاسدين استعيني على قضاء حاجاتك بالكتمان. نعم.
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين.
سألت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نبي كان بالشام أخرج ابنه إلى مصر فبكى عليه حتى عمي، حدثنا مين هو؟ سألوه، فأنزل الله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. نعم، السائلون الذين سألوك يا محمد عن يوسف، الآن سأخبرك بقصته. نعم.
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
إذ قالوا ليوسف وأخوه، قالت بعض الكتب اسمه بنيامين، كان يوسف وبنيامين من أم وباقي الإخوة من أم أخرى. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا، وكان الأمر ظاهرا، لذلك يستحب من الآباء أن يعدلوا بين أولادهم، اعدلوا بين أولادكم بالعطية، اعدلوا بين أولادكم بالهبات، اعدلوا بين أولادكم في الزيارات، اعدلوا بين أولادكم في الخطاب. لكن الأمر القلبي، اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، نحن جماعة، إن أبانا لفي ضلال مبين، لفي خطأ واضح، وليس الضلال الذي هو ابتعاد عن الهدى، لأن سيدنا يعقوب نبي. نعم، إن أبانا لفي خطأ واضح.
اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين.
الله أكبر، يعني من حسدهم أوصلهم الحسد إلى أن يفكروا في قتل أخيهم. اقتلوا يوسف، أخوه من أمه أو من أبيه سيقتله. لذلك يا أخوان، إذا وجد أحد يعني في صدره حسدا يخشى عليه الحسد من الكبائر، من كبائر الذنوب، والحسد بسببه أخرج إبليس من الجنة لأنه حسد سيدنا آدم عليه السلام. لماذا آدم هو الخليفة ولا يكون إبليس هو الخليفة؟ لماذا لا يكون غير آدم هو الخليفة؟ إذا وجدت في صدرك حسدا لأحد، إذا وجدت يا بنتي في صدرك حسدا لأحد، فاعلمي أنك على خطر عظيم، وأنت بحاجة تاخدي أدوية مشان يطلع هالحسد من الصدر. ما هي أدوية إذهاب الحسد؟ أولها الإكثار من ذكر الله تعالى، ثانيها النظر في نعم الله تعالى عليك. خير إن شاء الله، رفيقك اشترى بيت، ماشي، هذه نعمة كبيرة الله أكرمه فيها، بس الحمد لله الحمد لله أنت حافظ للقرآن الكريم، هذه نعمة أكبر. الحمد لله الحمد لله أنت محبوب بين أهلك وأرحامك، هذه نعمة كبيرة. الحمد لله والدك سالم ووالدتك سالمة. فانظر في نعم الله تعالى عليك يخف هذا الحسد. الأمر الثالث، إذا رأيت شيئا حسنا عند غيرك فبرك عليه، قل ما شاء الله تبارك الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فأنت هكذا قل ما شاء الله تبارك الله، قل مبارك، حلو هذه الكلمة المبارك، ولا تبقي الأمر في نفسك يمر في صدرك، والله أعلم. اقتلوا يوسف لحسدهم، وهم مجتمعون كمان، ليس واحد زلة قدم واحد. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، يعني ارموه في أرض من الأراضي البعيدة، أرضا نكرة، ضعوه في أرض نكرة حتى لا يستطيع أبوه أن يصل إليه ولا يستطيع هو أن يرجع إلى أبيه. يخلو لكم وجه أبيكم، يتفرغ أبوكم لكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. هذا الذنب الكبير، تستغفرون الله، تتوبون إلى الله، تعملون الأعمال الصالحات فيغفر لكم الله تعالى.
قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
إذن هم يعني يخططون إلى خطة، هناك من قال اقتلوه، هناك من قال اطرحوه أرضا، هناك من قال ألقوه في غيابة الجب. غيابة الجب في ظلمة الجب، في قعر الجب، في مكان يغيب عن أنظار الناظرين فيه، في غيابة البئر. وبعد هذا سيمر قوم سائرون في الطريق، قافلة سيارة، قافلة تسير، يشاهدونه فيأخذونه معهم فيذهبون به إلى أرض بعيدة، فلا يجتمع بأبيه ولا يجتمع أبوه به. وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين.
قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون.
الآن عزموا أمرهم أنهم سيلقونه في الجب، عادوا إلى أبيهم وقالوا يا أبانا ما لك لا تأمننا على يوسف، دعنا نأخذ يوسف معنا في رحلة. فهذه تأمنا، إذا رأيتم على صفحات المصحف يكونون يعني كتبوا على طرف الصحيفة إشمام، والإشمام أن تعطي بشفاهك شكل الحرف من دون أن تنطق به، فهو أصل الكلمة تأمننا في نونتين، نون مضمومة ونون أخرى، فالإشمام هذه النون المضمومة أدغمت بالتي بعدها فتعطي شفاهك، تضم كأنك تنطق بضمة بس أنت لا تخرج صوت الضمة. ما لك لا تأمن على يوسف. الأمر اللافت أيها الإخوة، هذه الحركة في الشفاه منقولة من 1447 سنة، منذ قرأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم الصحابة التقطوا منه طريقة النطق، ونقلوا للتابعين، والتابعون نقلوه لتابعيهم، وتابعوهم لتابعيهم، إلى أن نصل إلى مشايخ القرآن في هذا الوقت ومن يقرأ القرآن الكريم. هذا لتتأكدوا يا أيها الإخوة أن القرآن الكريم لم تنتقل كلماته فقط ولا ضبطه فقط، بل طريقة نطقه وطريقة حركة الشفاه فيه، وهذا لم يحدث لكتاب على وجه الأرض إلا للقرآن الكريم. لذلك أنت بحاجة أن تأتي إلى شيوخ الإقراء إذا أردت أن تكون حافظاً مجازاً، فتقرأ عليهم كل القرآن الكريم بأحرفه وكلماته ليضبطوا لك حتى حركة الشفاء. وقالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لحافظون، نحن أخواته سنحفظه لك، وإنا له لناصحون، نحن نحب الخير له.
أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون.
غدا سنذهب إلى نزهة، إلى حقل، إلى بستان. يرتع أصل الرتع هو أكل الأنعام، لكن المراد به للإنسان أنه سيأكل أكلا كثيرا، أكلا طيبا، وسيلعب لعبا جيدا يفرح به، هو غلام 13 سنة. أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، سنحفظه ونعيده سالما غانما.
قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون.
قالوا والله لئن أكله الذئب ونحن جماعة إذا نحن أناس خاسرون، لا يليق بنا أن نكون من الفائزين إذا غلبنا الذئب على أخينا.
فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون.
قرروا رميه في قعر الجب، فكان أن ألهمه الله تعالى أن لا تخاف فإن إخوانك سيفعلون كذا، وسيأتي يوم تنجو به ثم يعودون إليك وستخبرهم بقصتك وهم لا يعرفون في ذلك اليوم أنك يوسف. فقيل أوحينا إليه بمعنى الوحي والنبوة لكنه كان غلاما، وقيل بأن الله ألهمه مهما يكن من أمر، فهذا يوسف الغلام آنسه الله تعالى بأن لا تخاف نحن معك سننجيك، وسيأتي يوم يأتون إليك لتخبرهم بالقصة كاملة وهم لا يعرفون في ذلك اليوم أنك يوسف، وسيأتي هذا في أواخر السورة.
وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
انتظروا إلى عتمة الليل حتى لا تظهر وجوههم لأبيهم فيعرفوا كذب وجوههم. أهل الشام بيقول لابن صغير إذا كذبت بينكتب عجبينك. نعم، لأنه هو من يكذب يظهر في وجهه. لذلك بعض الصحابة الذين أسلموا قالوا لما رأينا رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا وجهه أنه ليس بوجه كذاب. فهم انتظروا عتمة الليل العشاء حتى إذا دخلوا على أبيهم ما في إضاءة وتكلموا أمامه ما يظهر الكذب في وجوههم وتلبسوا بالبكاء. جاءت شريحا القاضي امرأة تشتكي زوجها وأرسلت عينيها عم تبكي، فقال له الشعبي وكان جالسا في المجلس يا أبا أمية أما ترى المرأة قد بكت ألا تحكم لها؟ قال إن إخوة يوسف جاءوا أباهم عشاء يبكون. ممكن ما واحد بكي معناتها يعني بيكون صحيح، ممكن ما واحدة أغمي عليها معناتها أكيد ساد عليك أغمي عليها قدامنا، ممكن ما واحد أصفر لونه في خطط، لأنه هدوني مرات في تدريب كمان، يعني تدرب أناس على البكاء ويتدرب أناس على الصفرنة يتدرب أناس كمان على أن صور بصورة أنه أغمي عليه. مرة كان في خصومة بين رجل وزوجته، ما حلت، طلبوا إلي أن أدخل بالوساطة. أبوها يعني متخذ لموقف شديد، زوجها متخذ لموقف شديد، لكن يظهر بأنهم يريدون الصلح، بس لا هاد بده يعترف بتقصير ولا هاد. فقلت للأب خير ما رأيك لأبوها أنا وأنتم نأخذ هالبنت ونذهب إلى بيت صهرك ومنحل المشكلة، أنا سأذهب. قال لي مستحيل أنا أذهب إلى بيته، ما عد أخطو بيته خطوة واحدة. قلت له خير، حكينا مع الصهر شو رأيك روح أنا وياك لعند عمك واسمه مرتك عنده يعني ومنحكي معه من طيب خاطره مناخذ هالمرة ومنرجع، أنا روح لبيت عمي مستحيل ادعس عتبة بيته. قلت له خير ان شاء الله، تعوا لبيتي انتوا اثنين، خلص لبيت الشيخ، انت جيب لنا بنتك وتفضل لبيتي وانت تفضل لعندي على البيت، رضيوا انه لبيت الشيخ منجي. أذكر ما هو جاب معه بنته وجاب أمها. دخلت الأم مع البنت إلى النساء وجلست أنا والأب والزوج، يعني تبادلنا الحديث، ارتفعت الأصوات خفضت الأصوات، يعني اقتربنا أنه إن شاء الله بيمشي الحال وهلأ بيروحوا على بيتهم. قلنا لهم إيه بدنا نجيب هلأ البنت يعني. والله طلعت لعند أهلي قلت لهم بعتونا البنت فلتأتي، ما لقيت غير إجت هي وأمها دخلت. لسه ما بدأنا بالحديث هلأ لسه عم يحكي زوجها، قلنا له تفضل شو بدك تقول، لسه عم يحكي كم كلمة صفرنيت ونزتت بالأرض. إما فورا بنتي اتصلوا بالمستشفى. قلت لها ما تاكليهم أنا طبيب، بعدي هيك شوي، بعدي أنا دكتور بعرف شنو بفيه المغمى عليه. وجبنا مي يعني هيك وزتينا في وجهها، الحمد لله اللي صحيت يعني. على كل الأحوال لا، إذا واحد أغمي عليه لا يشترط أن يكون صوابا، هو ممكن يكون الحق معه بس ممكن ما يكون الحق معه لو أغمي عليه، وإذا واحد بكي ما يشترط أن يكون صوابا، ممكن يكون الحق معه بس ممكن كمان ما يكون الحق معه. وهكذا وجاءوا أباهم عشاء يبكون.
قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين.
يقولون كاد المريب أن يقول خذوني، يعني عامل فصل مراكز، يعني شوي تاني بيقول خذوني أنا اللي عامل فصل مراكز. هلأ القصة الآن بدأت، وجاءوا إلى أباهم إلى أبيهم يبكون وقالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق، عم نتسابق نحن الإخوات، وتركنا يوسف عند متاعنا عند أغراضنا فأكله الذئب. نفس الكلام اللي هو قال لهم، يعني حتى ما طلع معهم قصة غير أكل الذئب، هو قال لهم أخافوا أن يأكله الذئب، هم قالوا له فأكله الذئب. ثم قالوا له، لسه ما قال لهم شيء سيدنا يعقوب، وما أنت بمؤمن لنا، ما لك حتصدقنا ولو كنا صادقين، لسه ما قلت لكم شيء. يعني مرات واحد بفوت بيقول لك مثلا علاماتي قليلة، والله الأستاذ هو تحطط علي، طول لك لسه ما عم بحكي شيء، بجوز يقول لك الله يعطيك العافية يعني، ليش فورا عم تبرر لنفسك بأنه الأستاذ متحطيت عليك؟ نعم.
وجاءوا على قميصه بدم كذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون.
إلى هنا سنقف في تفسير القصة لنتابعها إن شاء الله الآيات في الدرس القادم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين.